الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إلى نهايتها، هذا الذي نريده، نريد أن نصل إلى نهايتها وننتقل إلى كتاب آخر. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم واحد لا قسيم له في ذاته ولا أو لا جزء له أو لا بعض له، وهذه الألفاظ كلها مجملة، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم. نحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك التوحيد. أعوذ بالله. هذا نوع أساس من أنواع التوحيد عند أهل الكلام، وهو يعني توحيد الذات، يعبرون عن قوله أن الله واحد في ذاته لا قسم له تعالى الله أو لا جزء له أو لا بعض له، وهذا كلام مجمل كما قلنا. والكلام المجمل دائما تراه يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. فالمعنى الصحيح الذي يحتمله هذا اللفظ هو أن الله جل وعلا تعالى واحد أحد ليس مركبا من أجزاء فلا يتجزأ ولا يتبعض، بل هو أحد صمد سبحانه جل وعلا فلا يتجزأ ولا يتبعض، لذلك لا ينسب له الولد. وهناك معنى باطل يحمله هذا الكلام الذي وصف به الله جل وعلا في كلامهم هذا، فيه نفي لعلو الله جل وعلا مباية للخلق وامتياز عنهم، وهذا كله يستلزم التعطيل. فهذا المعنى الباطل الذي لابد من دفعه، فهم يقولون ينفون العلو بقولهم أنه لا يتجزأ ولا يتبعض، فرون أن واحد أو الذات تقتضي نفي العلو. والواقع أن دخول نفي العلو في مسألة التجازو والتبعيد غير واضح، فما المانع من ذات العلو والقول بعدم التجازو والتبعض؟ فلو جعلوا نفي التجازو والتبعض أصلا لنفي الوجه واليدين مثلا لكان ظاهرا، لأنهم إذا قالوا إن الله منزع عن الأبعاد، وهذه من تغيرات البداية المجملة، فيقصدون بذلك نفي الوجه واليدين، كان لهم على الأقل مسلك. فالإشكالون في جعل نفي العلو على العرش مندرجا في قول الأشاعرة إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له، جعلوه نفي عن العلو. الحق أنهم نفي العلو عندهم هو نفي الجسمية، فالجسم عندهم مركب، وكونه واحدا في ذاته لا قسيم له ولا جزء ولا بعض يتضمن نفي الجسمية، والعلو يستلزم التجسيم. العلو عندهم لأنه فاعله على الكرسي بإذن استلزم ذلك الجسمية التجسيم، فامتناع الجسم على الله جل وعلا يلزم منه امتناع العلو. فقولهم إنه لو كان في العلو لكان جسما، ولو كان جسما لكان مركبا من أجزاء، وهذا ممتنع. وهذا معنى واحد في ذاته على ما قالوه. فأنواع التوحيد الثلاثة عند الأشاعرة يعني فيها تخليط، فيها تلبيس، فيها حق وفيها باطل. قلنا أهل البدع الباطل المحض ليس عندهم. فإثبات الله تعالى بأنه واحد في أفعاله حق، ونفي أن يكون له شريك يشارك في أفعاله حق، ونفي أن يكون متجزئا ومتباعدا حق. كل هذا ما يعتقده الأشاعرة، لكن إدخالنا في الصفات في مسمى التوحيد باطل. فينفون العلو وينفون الوجه واليدين، وهذا باطل. وكذا اعتقاد أن توحيد الربوبية والتوحيد المطلوب دون توحيد الإلهية فهذا اعتقاد باطل. وتفسير مع لا إله الله يعني لا قادر على اختراع إلا الله، فهذه بدعة مميتة باطلة ودلالة على انحرافهم. نعم. قال المصنف: وقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيما هو حق وفيما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هنا القادة على الاقتراء على ما قال الأشاعرة. نعم كما ظنه يعني كما ظنه الأشاعرة في هذا من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية القدرة على الاقتراء فقط. هذا عنده توحيد الإلهية عنده هو فقط القدرة على الاقتراء. وأنا من أقر بأن الله جعله وقادر على الاقتراء دون غيره فقد شاهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقولون بهذا وهم مشركون. والتوحيد أن يعبد الله وحده ولا شريك له ولا شراك له. الحمد لله. الحمد لله. والتوحيد بالحق هو أن يجعل الله وحده ولا شريك له يعبده ويصرف العبادات له وحده. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الله تعالى قولا فصلا يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. قال الله تعالى نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت وأنا والمسلمين. هديكم الله صحبه لكم هديكم الله صحبه لكم. إذن أراد الشيخ هنا أن يبين أن دندنة القوم على التوحيد هو توحيد الربوبية، وأن القدرة على الاختراع هذا ما قاله المشركون قبل ذلك. فما الجديد في ذلك؟ وكيف يستفيد المرء يعني زيادة؟ فهو والمشركون سواء في هذا الباب. والتوحيد الحق هو أن يعتقد بأن الله جل في علاه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى. قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذن هذه هي المسألة التي لابد أن نفهمها جيدا، هو أن التوحيد حقا هو التوحيد أو توحيد الحق هو التوحيد الذي أمر الله به الرسل وأرسل به أنبياءه على أن العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة لا تصرف إلا لله جل في علاه ولا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليس الإله هو القادر على الاختراع كما زعموا، بل الإله هو المعبود بحق. الإله هو المعبود بحق. أما القدرة على الاختراع فمشركو العرب كلهم يقرون بذلك، ولذلك قال الله تعالى مبينا هذا نعم وإن تلتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. في الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. إذن هنا الكلام على التوحيد بحق خلاف الأهل البدع والضلالة. التوحيد هو أن يصرف العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة يصرفها لله وحده لا شريك له، ولا يصرفها لغيره مع اعتقاده بأن القادر على الاختراع والخالق الرازق المدبر الآمر الناهي والله جل في علاه. إذن هنا الرد على مفهوم التوحيد عند أهل البدع والضلال، وهذه مسألة عظيمة النفع جدا، لأنهم لا يختلفون عن مشرك الجاهلية بحال إلا في أمور يسيرة، ولكن يتشبهون بهم ويتشبثون بما هم عليه دون أن يدروا. وهذا وقوع في الشرك ولا يدرون. ولذلك ترى عدم اهتمام الأشاعرة بتوحيد الإلهية، والأمر عندهم هو إتقان باب النظر وإتقان باب التوحيد الربوبية الذي فيه الأصل أنه قادر على الاختراع فقط، هذا الذي يفعله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب من الأسئلة، ماذا يفعل من ترك الصلاة لمدة تصل 20 سنة؟ استغفر الله، غفر الله لنا وله، نسأل الله الذي فعله أن يهدينا وإياه. أعوذ بالله. يكثر من النوافل، يتوب الله توبة نصوح يتوب إلى الله توبة نصوح ويكسر من النوافل. يتوب إلى الله توبة نصوح ويكسر من النوافل. هذا الذي عنده الرواتب سنت نصلي سنت عشرة ركعة في يوم والليلة، ركعتين قبل الفجر، ركعتين الغداء يعني، ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. فتمام ذلك أن تصلي سنت عشرة ركعة في اليوم والليلة. كيف تتصرف فيها المصارف؟ تعطيها للفقراء، تعطيها للفقراء، هم أحوج الناس إلى هذا المال. هذا الأصل. هل يجوز المرأة أن تمنع نفسها عن زوجها إن كان فاحشة وتخشى انتقال مرض على نفسها، إن كانت غلب على ظنها أنه ابتلي بمرض معين وأنها سينتقل إليها المرض وستتضرر؟ إذا جمعها لها أن تمتنع بالعلة وتقول عالج نفسك وأنا تحت أمرك. هذا الذي لابد عليها أن تفعل. امرأة أخرى تنظيف الجسم على حمام مغربي، هذا الذي قلناه أنه لا يجوز وأنه حرام، لا يجوز. بوركتم جزاكم الله خيرا. لو باع شخص آخر وقبض ثمن السلعة من هذه الفوائد هل يأثم سواء علم أم لم يعلم؟ ما فهمت يعني كيف يبيع ويقبض من هذه الفوائد؟ يعني هو باع السلعة فالآخر أعطى المال من الفوائد، هو لا ذنب عليه، يأخذها. آمين جزاكم الله خيرا. رب يرضى عنكم جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم ونصر الله بكم وجعل ذلك من أحسن لكم. هتعرف نصر الغربيين من أهل فترة إن كانوا يرفضون النصرانية لكن الكاذب الكسوسة خدعهم ثم رفضوا جميع الأديانات. لا ليسوا من أهل فترة. الإسلام يظهر عندهم والدعاة يذهبون والكلام على ذلك فيه ما فيه. كيف نرد على فتوى الخاصة بالوديعة المصرفية أن هذه السورة حلال ولا شبه فيها لأنه لم يرد نص في الكتاب والسنة يمنع أن يمنع تحديد ربح ولا عائد مقدما ما دام الطرفان تراضيا في نفي الجهالة في منفعة؟ أيوة نعم، هذه الوديعة هنا لا خالفت التوصيف الشرعي لها. الوديعة أمانة والأمانة لا يتصرف فيها ولا يتاجر بها، صحيح ولا لا؟ فإن كانت تجارة فلا بد أن يبين هذه التجارة، أهي تجارة أم لا، وهل يتاجر بها البنك حقا أم لا. الوديعة هذه أمانة، والأمانة الأمانة ليست موضوع على التجارة حتى يأخذ عليها ما عليه. فنقول له أصلا هي وديعة فكيف جعلتها مضاربة؟ أي نعم، تجهيز العرايس بزكاة المال الأصل فيها لا تجوز أن يذهب يعطيها يأتي يشتري لها التجهيز. هو لو هي من أهل المال قال لها هذا مالك الزكاة، هذا مالك أنا سأشتري لك به كذا وكذا، فإن قابلت نعم، فإن لم تقبل قالت لا أنا عايز المال لابد يعطيها المال. اللهم أمين. رضي الله عنك أمان أحسن الله عليك. رضي الله عنكم، أعطاكم الله خير ما تتمنون وترضون وتريدون. اللهم أمين. أي نعم تعطيها المال أو تقول لها ما رأيك هذا مالك وأنا سأشتري لك به كذا. إذا كانت البنت سفيها مثلا وستضيع المال فحرصا على ألا يضيع المال في غير يعني ما يتمنى له يقال له هذا مالك وأنا سأشتري لك بها كذا وكذا بس.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله